نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله الإمام ابن حجر في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح علوم أهل الأثر قال في بيان شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل السند مو كده والمتصل قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث هذا تعريفه تفصيله وتوضيحه ما سلم إسناده من سقوط فيه ما معنى السلامة من سقوط في الإسناد بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه سمع ذلك المروية من شيخه فإذا إذا كان كل واحد قال حدثنا فلان أو عن فلان عن فلان عن فلان ويكون كلهم ثبت لنا سماعه من شيخه الذي روى فيسمى هذا متصلا لأنه وصل أو أوصل بعضهم مع بعض أو اتصل بعضهم من بعض ولم يحصل فيه الانقطاع. سمع ذلك المروية من شيخه. السماع في الحقيقة هذا التعبير قد يكون هنا أغلبية وقد يكون مكاتبة أيضا لأنه من أقسام التحمل أن يكتب إليه أن هذه مروياتي وخطه يكون معروفا لديه فيقول كتب إلي فلان قال حدثني فلان فهذا أيضا يعتبر فيه اتصال تام اتصال تام بشرط أن يكون الكتاب الذي كتب إليه يكون مضبوطا ضبطا لا يعتري فيه الخلل. فأريد أن تفهموا هنا بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه ربما يكون لم يسمع لكن الاتصال ثابت كيف ذلكم من صوره أن يكون كتب إليه الشيخ والشيخ يكون قد يكون سمع منه أشياء ولم يسمع منه أشياء لكنه كتب إليه أو يكون وجد كتاب الشيخ وجادة هذا أيضا يعتبر متصلا. وعلى هذا تجد في كتاب في مسند الإمام أحمد يروي عبد الله ابن الإمام روايات كثيرة على هذه الصورة يقول وجدت في كتاب أبي بخط يده. انظر لابد أن يكون التوثق بأن هذا الكتاب أو هذا الخط من فلان حتى تتيقن بأنه هو الذي روى هذا فهذا أيضا يعتبر متصلا. لا تقول أنه سمع فقط قد يكون وجد كتابا وجد خطا واضحا متيقنا فيه أنه خطه فالخط له اعتبار في أمور الشريعة عامة معرفة الخط ويستدلون على في مثل هذه المسائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم أن يبيت إلا ووصيته مكتوبة رواه ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر وصيته تحت وسادته فمن هنا استدلوا قالوا مكتوبة طيب مكتوبة ربما يكون دس إليه أحد لا مكتوبة بخط معروف لديه فإذا حصل فيه شبهة فالوصية مشتبهة مشبوهة ما هو كذا فيكون نريد أن نفهم أن الاتصال ليس من شرط أن يكون سمع قد يكون حصل له بأي طريق من طرق التحمل اتصال وجد كتابه فهذا الكتاب يوصلك إلى فلان. الآن أنت لو قلت قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا فلان حدثنا فلان هذا متصل ولا منقطع هذا إن شاء الله نعتبره متصلا وأي اتصال فيه، لأنه اشتهر اشتهار الشمس أن هذا الكتاب بهذه الروايات بهذه الصفة هذا الكتاب من الإمام البخاري رحمه الله. والسند تقدم تعريفه، ما تعريف السند؟ لا تنسوا بارك الله، احفظوا، وإلا يكون سماع فقط ما يفيد شيء. الحفظ قوان، طريق رجال المتن. يقول غير معلل ولا شاذ، والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. ما فيه علة، أي علة؟ قد تكون علة ظاهرة وقد تكون علة باطنة خفية. لكن أهل الحديث إذا قالوا هذا الحديث معلول بمعنى التضعيف، فيقصدون في الغالب أن فيها علة أو فيه علة خفية لا تظهر على جميع الناس ولا كثير من الناس. ولذلك لما يأتي الذكر علمي أو فن العلل أو معرفة العلل، فقال فيه غير واحد ابن الصلاح وغيره لا يقوم به إلا الجهابزة، مثل علي بن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم وغيرهم. فإذا العلة الخفية لا تكون إلا في الغالب في أحاديث الرواة الثقات الذين ظاهروا أحاديثهم السلامة. هناك روايات كثيرة، سفيان بن عيينة حتى هو لما سئل في بعض الروايات قال هل سمعت من فلان؟ قال لا، ما سمعت من فلان ولا ممن سمع من فلان، إنما سمعت من فلان أن فلان أن فلان كذا. فتترك احتمالات الانقطاع والعلل، العلل خاصة في عدم السماء أو علة في الاختلاط وأنت لا تعرف أنه مختلط وغيرك يعرف، فهذه العلة التي تخفى على كثير من الناس. والمعلل، هذه الكلمة المعلل يعترض عليه اللغويون وقالوا على معلل لا يكون بمعنى الحديث أو الشيء الذي فيه علة، إنما يقال معلول هكذا. لكنه بعض أهل اللغة أقروا وقالوا يقال علل فلان أي أمرضه، فيكون كأنه لما قال علل معلل معناه هذا حديث ممرض، أي طلع فيه شيء من المرض أو شيء من العلة. ففي كتب مفصلة تجدون كلام اللغويين ويقولون أن الأصل معلول ولا يقال معلل، وهذا من أخطاء أهل الحديث. نقول لا، إن شاء الله ليس من الخطأ، وإذا كان خطأ فلا مشاحة في اصطلاح كلمة بمعنى خاص في الاصطلاحات معروفة. والشاذ غير معلل ولا شاذ، قلنا العلة في الغالب لا تترك إلا في الأحاديث التي رواتها ثقات وفيه الاتصال وفيه كذا، حتى قد يكون، وهذا أمر واضح جدا رحمة الله على أئمتنا ما كانوا يحملون الأمر على حسن الظن، حتى إن الإبن نفسه وهو في البيت قد يترك فيه احتمال أنه لم يسمع هذا الحديث بالذات من أبيه. من الممكن أن يكون في هذه الفترة إلى أجداده، أو يكون سافر الولد ما سمع، وهناك سمع أحاديث كثيرة، وهذا يأتي في أبناء كثيرين مثل هذا التعليل. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، راوي يكون راجحا، هذا أيضا راجح وذاك راجح، يعني ثقة. الراوي يكون مقبولا، الراوي المقبول إذا خالف من هو أوثق منه وأتقن منه، أو يكون واحد يكون خالف الاثنين وكلهم سواء في العلم والحفظ والضبط إذا رأينا، فيكون مخالفة الأقل أيضا عددا لمخالفة الأكثر عددا، يكون شذوذا. كذلك مخالفة من هو أقل درجة لمن هو أعلى درجة يسمى شذوذا. نعم، والمخالفة هي من شرط الشذوذ في الحقيقة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه الآخرون، ولكن الشاذ أن يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر منه عددا. فهذا هو المعتبر في تعريف الشاذ وفي تشذيذ الروايات، وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه، قوله وخبر الآحاد كالجنس جاء هنا على اصطلاح أهل المنطق، وقلنا لما قال هو تعريف وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيريد أن يفصل، يقولون، وهذا اصطلاح أهل المنطق في الحقيقة، وكلام أهل المنطق يقبله المنطق، لا بأس نقبله، لا نرفضه، الشيء الذي يوافقه العقل والمنطق فنحن نقبله. يقولون أن التعريف، تعريف أي شيء لا يكون تاما، وأنا ذكرت لكم في أوائل تعريف الجنس والفصل والنوع، لا يكون التعريف تاما إلا إذا كان التعريف مشتملا على الجنس والفصل، الجنس والفصل. أما إذا كان الجنس الخاصة أو الجنس والنوع فقط فقد لا يكون التعريف تاما. كيف ذلكم؟ فخبر الآحاد كالجنس، هم يقول بماذا عرفوا الجنس؟ إذا كان أحد يكون مثل هذه الأشياء الجديدة، أنا أقول لكم جديدة، اضبطوها بارك الله فيكم واحفظوها، لأن المنطق الآن قد بسط أو قد لف بساطه الآن، فلا أحد يقرأ. ترانا على عالم الناس الحمد لله، وكان رحمه الله، يعني جزاه الله خير، يفيدنا كثيرا، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان، كان يدرسنا المنطق وأدب البحث والمناظرة، في الحقيقة رجل علامة، إمام في فنون كثيرة ومنه هذا الفن. فالجنس هو تعريفه ما يطلق على كثيرين مختلفين بالحقائق، يعني حقيقة الشيء مختلف وهذا الشيء حقيقته مختلف، فإذا تكلمت بكلمة عامة تشمل مختلف الحقائق يقال هذا جنس، هذا جنس. ويمثلونه مثل الحيوان عامة، مثل ما في اللغة العربية يقولون دائما زيد ضارب وعمر مضروب، مثل هذا ضربت زيدا أو ضرب زيد عمرا أو كذا، فمثل هذا حيوان يقولون هذا جنس. لماذا؟ لأنه يشتمل على كثيرين مختلفين بالحقائق، يشتمل الإنسان حيوان قطعا، ما هو كذا ولا ما هو حيوان، الذي له حياة حيوان، والفرس حيوان، ودونه وفوقه كله حيوان، هذه كلها يشملها أو تشملها كلمة الجنس. فإذا إذا عرفت الإنسان فلا بد أن تذكر جنسه وفصله، فصل ما يفصله عن غيره، لا يدخله، لا يدخل غيره فيه، جيب الفصل أو ائت بالفصل حتى يفصله عن الحيوانات الأخرى. فإذا إذا قلت الإنسان حيوان، الإنسان حيوان ماشي، فالحمار أيضا يمشي والفرس أيضا يمشي، ما جئت بشيء يفصله، ما جئت بشيء، هذا تعريف ناقص، ما هو كذا. يعني من الممكن أن تقول حيوان من الحيوانات التي تدب دبا وتزحف زحفا فيفصله عن الزواحف، لكن لا يفصله عن جميع الأشياء. فإذا قالوا لابد الفصل، أن يؤتى بالفصل، الفصل ما هو؟ هو الصفة التي لا يشمل غيره. فإذا قل الإنسان حيوان ناطق، ناطق يعني يتكلم، لا يوجد، ربما تقول جن يتكلم، لكن هذا لا يعتبر له لأنه هو له جنس خاص وناري وليس. فالحاصل على كل حال، يعني إذا قلت الإنسان حيوان ناطق فقد عرفت تعريفا تاما، لا يدخل فيه لا فرس ولا لا حيوان ساهل ولا حيوان ناهق ولا حيوان صائح الدجاج والديك وغيره. فهنا خبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، قال باقي قيوده يعني بنقل عدل تام الضبط، هذا كالفصل للصحيح، يعني إذا كان النقل من غير عدل فهو ليس صحيحا، كذلك إذا كان النقل من غير تام الضبط فليس بصحيح، كذلك إذا لم يكن الحديث أو الإسناد متصل السند فليس بصحيح، كذلك إذا كان معللا أو شاذا فليس بصحيح. فكأنه قال خبر الآحاد كالجنس يدخل فيه جميع أنواع الأخبار، قد يكون منقولا هذا الخبر بنقل فاسق، خبر الآحاد كذلك من غير تام الضبط، من غير ويكون معللا وشذوذا، كل هذا يدخل فيه خبر الآحاد فصار كالجنس، لكن باقي القيود تفصله فصلا وتميزه تمييزا عاما وبدقة لا يدخل فيه لا الحسن ولا الضعيف ولا موضوع ولا أي نوع من أنواع الروايات. نعم. وقوله بنقل عدل احتراز أما ينقله غير العدل، وقلنا العدل صفة، ما هو كذا، العدل مصدر لكنه أطلق على الرجل المرضي قوله وفعله مبالغة، يقول فلان عدل الصفة صيغة الصفة يكون عادل ما هو كذا، لكنه للمبالغة يطلقون المصدر عليه، وهذا أمر معروف للمبالغة لإثبات معنى العدالة على أتم الوجوه، فاحترازا مما ينقله غير العدل، قد يكون متهما بالكذب، قد يكون متهما بالفسق أو نوع من أنواع خوارم العدل. وقوله أو خوارم العدالة، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المقتضى والخبر، أين هو؟ ما هو موجود في الكتاب هنا. وقوله هو نعم هو الصحيح لذاته، يسمى فصلا يتوسط بين المبتدا والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر أما قبله وليس بنات له. وقوله لذاته هو الصحيح لذاته، يخرج ما يسمى صحيحا ليس لذاته بل بأمر خارج عنه كما تقدم، يعني ليس لذاته بل لأجل غيره، مثل ما يقال في قصه في علم الفرائض، عصب بنفسه، عصب لذاته يعني، عصب بغيره، عصب بالغير وعصب مع غيره، ما هو كذا، عصب لأجل الغير وعصب مع الغير، إجل الأخوات مع البنات عصب. فيكون يقول قوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا لكنه بأمر خارج عنه، فكأن أشار إلى أن الصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، كما أن الحسن قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره، وتتفاوت رتبه، كل شيء فيه تفاوت الرتب لا شك فيه، أنزل الناس منازلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالتفاوت حاصل لا يكون كلهم سواء، لو أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق سواء كان يخلقهم، لكنه فضلنا بعضهم على بعض في الرزق وغيره وغيره. تتفاوت رتبه أي رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. العدالة صفة، لكن قد تكون صفة لها الدرجة الدنيا، الدرجة الأسطى، الدرجة العليا، فلان ورع، الورع والتقي، فلان مؤمن، الإيمان درجات، ما هو كذا يزيد وينقص، كذلك هذه خواص كل شيء. فكلما كانت الأوصاف المطلوبة في الصحيح على أتم الدرجات كانت أعلى درجات، وإذا كان أقل فأقل، وإذا كان أقل فأقل، حتى قد يتلاشى فينضم إلى الصحيح لغيره ولا يكون صحيحا لذاته. وتتفاوت رتبه أي رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ الأوصاف المقتضية للتصحيح ما هي؟ عدالة، تمام الضبط، الضبط واتصال السند إلى آخره. فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. إذا كانت هي صفات في الشروط، شروط الصحة، وقد تحيط بها قرائن زائدة عن الصفات فتكون أعلى وأعلى وأقوى وأقوى، حديث صحيح جاء من طريق واحد توجد في رواته وفي إسناده جميع صفات الصحة على أتم درجة، لكن جاء إسناد آخر لهذا الحديث لحديث ثاني، إسناد مقابل إسناد، زاد عليه إسناد آخر وبنفس المواصفات والأوصاف، فيكون لا شك ذاك أقوى من هذا، مع أنه فيهما أتم درجات الصحة، لكن ما دام صار اثنان أقوى، ثلاثة أقوى وأقوى، أربعة، وكلما زاد حتى يصل إلى التواتر فيكون أقوى ولا يتطرق إليه أدنى شك. نعم. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قالوا أصح الأسانيد، جاء عن عدة من الأئمة رحمة الله عليهم فيما رأوا أن هذا أصح الأسانيد، ففلان يقول أصح الأسانيد أن فلان أن فلان، والآخر يقول أصح الأسانيد أن فلان أن فلان، فبالجملة حصلت لنا هذه الأسانيد التي أطلق عليها بعض الأئمة، هذا الإمام وذاك الإمام وذلك الإمام، فيكون مجموع هذه الأسانيد كلها أصح الأسانيد. ثم انظر فيها بعض الأوصاف، قد تكون هذه من أصح الأسانيد أيضا، بعضها أصح من بعض وأقوى من بعض. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، لأن هؤلاء كلهم ثقات أثبات لا يتطرق إليهم شك الكذب لا سمح الله وعدم العدالة. كذلك سمع بعض من بعض، لازم بعضهم بعضا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الأئمة قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة، ليس عبيدة، عبيدة ابن عمرو السلماني بفتح العين، عبيدة هكذا، عبيدة ابن عمرو السلماني أو السلماني من سلمان نسبة إلى السلمان، عن علي رضي الله عنه، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذه أيضا من الأصح الأسانيد. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن، علاء بن عبد الرحمن هذا مولى حرقة الحرقي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإن الجميع هذه الأسانيد المذكورة كلها يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. هي في الحقيقة لماذا يبحثون عن الأصح فالأصح أو الأضعف فالأضعف؟ فأولا لا فائدة في النظر في مثل هذه إلا عند اختلاف الروايات، اختلاف الرواة في كلمة، اختلاف الروايات بعضها عن بعض بكاملها. فإذا كانت مثلا رواية رواها الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ خاص، وجاءت رواية عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رواية تخالفه، فهنا ينظرون فيه يقولون رواية الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه يكون أقوى وعلى درجة، فيكون إذا لم يمكن الجمع فإذا جاء الترجيح فيرجحون، وإلا لا ينظر إلى الأصح والأرجح في عامة الأحيان أبدا، إنما فائدتها عند اختلاف الرواة أو عند اختلاف الحديث فقط. فإن الجميع، الآن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عمرة القضية أو عمرة الحديبية مثلا، قصة واحدة يوم واحد وكلها معركة واحدة أو سفرة واحدة، لكن جاء بعض الرواة فزاد فيه كلمات يخالفه الآخرون عنه. مثل هذا إذا تعين المجلس الواحد، الأئمة رحمة الله حينما ينظرون إلى المخالفات وغيرها هكذا ينظرون، ما دام المجلس واحد وفي مجلس واحد سمع فلان وفلان وفلان من الشيخ بكلمة خاصة، وجاء واحد وخالفه في المعنى فقال لا روى اليوم في يوم الفلاني في بعد المغرب وكذا بلفظة كذا وكذا، هذا الواحد يخالف الثلاثة، في هذه الحالة يكون الترجيح، أو هذا الواحد الذي عرف أن ضبطه أقل من ضبط فلان فذاك يكون روايته تكون أرجح. فنقول النظر في الرتب ومعرفة اختلاف المراتب لا يكون النظر في هذا إلا عند اختلاف الروايات، أما في عامة الأحيان لو كان الحديث حسنا لغيره فيكون معمولا به إذا كان سالما من المعارضة والاختلاف. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن لمرتبة العليا من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. في يعني العلماء بحثوا، قد يكون فيه اختلاف بعضهم مع بعض أن هذا أرجح ويقول ذاك هذا أرجح، هذا شيء يعني فرعي، لكن الأصل أن المراتب هذه واقعة. إذا كان جاء محمد بن إسحاق وروى رواية يخالف فيها حماد بن سلمة عن ثابت فتكون رواية محمد بن إسحاق مرجوحة وتكون الراجحة رواية حماد بن سلمة. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي يعني كان في فصلنا
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جده أراد فيها أن تكون حسنة.
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب تأليف لبعض الأئمة، من أشهرها كتاب قاسم ابن قتل بغى من روى عن أبيه عن جده، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الأخ باسم الجوابرة وكتاب مفيد جدا، فنقل أقوال العلماء. ففيه اختلاف، بعضهم يقول أنه لم يحصل الاتصال في هذا السند، والصحيح أنه اتصال ثابت، لأن الرواية عمرو بن شعيب عن أبيه أبوه من شعيب لا شك فيه، عن جده الضمير يرجع إلى من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن جده جد عمرو أو جد شعيب كل هكذا. فالعلماء رحمة الله عليهم منهم البخاري وغيرهم قالوا المقصود المطلوب أن يكون المقصود هنا شعيب جد شعيب، شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فشعيب يروي عن جده من؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص. وعمر سمع عن شعيب، وشعيب سمع جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا كلاهما ثقة أو كلهم روايتهم مقبولة واتصال حاصل بينهم. لكن بعضهم قال عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد عمرو، جد عمرو من هو؟ محمد. الدرب هكذا، النسب نسبته ونسبه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فإذا قلنا عن جده الضمير يرجع إلى عمر، فيكون جد عمر من هو؟ محمد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، إذا كان محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومحمد لا تابعي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل إرسال وانقطاع، الإرسال والانقطاع ما هو كذا. لكن الصحيح الذي صححه الأئمة الكبار منهم الإمام البخاري والدارقطني وغيرهم وغيرهم أن عمر يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جد نفسه، جد نفسه عبد الله ابن عمرو بن العاص، لأنه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من أبيه وهو يعني في سن التحمل. فالصحيح في هذا وعلى هذا إذا رأيتم التفصيل، ففي محمد بن إسحاق وكذلك في عمرو بن شعيب الإمام البخاري رحمه الله قد أطال الكلام في كتابه جزء القراءة جزء قراءة الفاتحة، يعني له كتاب خاص رحمة الله عليه. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد ابن حجر يبين رأيه هنا فيقول لا شك أن بعضهم قال الزهري عن سالم عن ابن عبد الله عن أبيه هذا أصح الأسانيد في الدنيا هكذا قال، ومحمد بن سيرين الآخر قال محمد بن سيرين. فإذا ما هي أصح الأسانيد؟ هل هي الزهري عن سالم أو محمد بن سيرين؟ فيقول ابن حجر والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، يعني كأنه يرى إذا رأينا صفات هؤلاء الرواة، ابن معين قال الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه هذا أصح الأسانيد، فهل نقول أنه على الإطلاق أصح الأسانيد؟ لا، نقول المعتمد ألا نطلق على هذه التراجم، يعني هذه الإسناد بهذه الطريقة، لا نقول أنه على الإطلاق أصح الأسانيد. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، فلا نقول لا من هذه كلها على هذا الترتيب الزهري أعلى، لا، قد يكون محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي أصح من الزهري. فلذلك نحن نقول أن المجموع يفيد بأنها أصح الأسانيد، ولا نقول أن الزهري أو محمد بن سيرين أو حماد بن سلمة عن ثابت هو أصح الأسانيد. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، يعني هذا التفاضل الآن درجة من درجات الصحيح إذا اتفق الشيخان، اتفق الأئمة فيما لم ينتقده أحد من الأئمة من أحاديث الشيخين قالوا إن ما عدا المنتقدات كلها صحيحة. فإذا اتفق الإمام البخاري والإمام مسلم لو أخرجه البخاري وحده أو لو أخرجه مسلم وحده فيكون الذي أخرجه الاثنان أقوى ممن فرد بهما. يعني تصور أن رواية انفرد الإمام البخاري وفيه شيء من المخالفة من رواية هو رواها وروى معه مسلم، فتكون تكون الرواية التي اتفق عليها الاثنان أرجح وأقوى من الرواية التي انفرد بها البخاري وحده. كذلك إذا انفرد مسلم ومن انفرد به البخاري بالنسبة إلى انفرد به مسلم، يعني يقال إن من انفرد به مسلم إذا خالف بما أو خالف لمن انفرد به البخاري فيكون رواية البخاري أرجح، لمعرفة الناس أن البخاري رحمه الله أعظم وأجل في هذا الشأن من كل من كان في ذاك الزمان. لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد أن أحد التصريح بنقيضه، يعني وجد من الجمهور العلماء أن أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، لا يوجد نقيضه بالتصريح إذا جاء أحد قال إن أصح كتاب بعد كتاب الله موقع مثلا، فهذا لا يخالف أن يكون أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري. ولذلك قال ولم يوجد أن أحد التصريح بنقيضه، بأن يقول أحد أن أصح كتاب بعد كتاب الله الموطأ ليس البخاري، لو قال هكذا يكون تصريحا بنقيضه، لكن لم يصرح به أحد. أما فإذا لعل لما ادعى ابن حجر رحمه الله بتصريح الجمهور على بتقديم صحيح البخاري وعدم تصريح أحد بنقيضه، فاعترض عليه بعض المعترضين فيقول نقل عن فلان خلاف هذا الذي تقوله، فقال وأما من ما نقل هذا يقولون دفع لدخل المقدر، هكذا يقولون في كتب المناظرة، دفع لدخل المقدر، دخل المقدر يعني ما سألت أنت ما ترضت أنت، ربما يدخل أحد فيه اعتراض فيأتي الشخص نفسه فيدفع قبل أن يعترض عليه أحد، هذا هكذا يقولون، يعبرون لمثل هذه التعبيرات في أدب البحث والمناظرة، يقولون هذا دفع لدخل مقدر، دفع دخل مقدر. أما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فالقائل يقول كيف تقول أنه لم يصرح أحد بنقيض ما اتفق عليه الجمهور بأن أصح الكتاب أصح كتاب بعد كتاب الله سيد البخاري، فماذا تقول في رأي أبي علي النيسابوري الذي قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، ما أن كتاب البخاري كان موجودا، فكأنه يفضل كتاب مسلم على كتاب صحيح البخاري. فيقول ابن حجر أما ما نقل عن أبي علي النيسابوري هذا فلم يصرح، الضمير يرجع لمن؟ لم يصرح أبو علي النيسابوري بكونه أصح من صحيح البخاري. لماذا؟ كأنه يستدل لدعواه، لم يصرح. لماذا لم يصرح؟ لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة. يعني لما قال لا يوجد كتاب أصح من كتاب صحيح مسلم، فهنا صحيح قال كتاب مسلم أصح وأصح منه لا يوجد، لكن لا ينفي أن صحيح البخاري يكون مثله، لأن صحيح صيغة الصفة، أصح صيغة التفضيل، فإذا قال لا يوجد منه أصح وحتى كتاب البخاري كان نفيا، لكن لما قال لا يوجد أصح منه فكأنه أقر من الممكن أن يكون صحيحا مثله في درجته، لكن لا يكون أصح منه مساويا له، فكأنه يقول إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. كأن أبا علي النيسابوري قال هناك كتاب يساويه هو كتاب صحيح البخاري، لكنه ليس أصح منه كتاب صحيح البخاري، وكلاهما مساويان. فهو لم ينفي صحة البخاري ولا أن يكون الكتاب البخاري أصح منه، إنما كلامه يودي إلى أن كلاهما مساويان كفرسي رهان في الصحة، ولا يزيد بعضهم على بعض. هذا رأي أبو علي النسابوري. فإذا ادعاء ابن حجر ثابت بأن أحدا لم يصرح بتقديم غير الصحيح على صحيح البخاري، غاية ما فيه وجد التصريح بالمساواة، لكن لم يصرح أن صحيح مسلم أصح وأعلى درجة من كتاب صحيح البخاري. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى نفسه. يقول هنا قال المصنف في نكت ابن الصلاح، نكت ابن الصلاح ابن حجر له كتاب النكت وهو مطبوع بتحقيق شيخنا ربيع هادي المدخلي حفظه الله تعالى، هذا الكتاب حمله في رسالة للدكتوراه. قال: قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف ابن الصلاح من الاحتمال عن بعض المغاربة، فذكر أبو محمد القاسم بن القاسم التجيبي في فهرسته عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس في خطبته إلا الحديث السرد، إلا الحديث السرد. كأنه يقول إن الإمام البخاري رحمه إن إمام مسلما يتفضل في الصحة على صحيح البخاري لأنه ليس في كتابه بعد المقدمة إلا كله حديث مسرود بإسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها التعاليق مثل ما في صحيح الإمام البخاري، وفيه تعليقات كثيرة التي ذكرها بدون أسانيد، منها ما صح ومنها لم يصح. فعلى هذه الحيثية يكون بعضهم قدم صحيح البخاري، صحيح مسلم على صحيح البخاري. ابن حجر ينظر فيه ويقول: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة، وابن حزم وغيرهم إذا كانوا من المغاربة، فأنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك أي ترجيحهم، فذلك أي تفضيلهم صحيح مسلم على صحيح البخاري فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب لا في الصحة. يعني لم يقل ابن حزم أنه أصح على الإطلاق، إنما جودة السبق وجودة التاليف وحسن التاليف في صحيح مسلم أكثر مما في صحيح البخاري، كما جاء في قول بعض العلماء قال: تنازع قوم أو تخاصم قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدموا؟ تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدموا؟ أيهما تفضلوا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن السياقة مسلم. فحسن السياقة لا شك فيه. الآن إذا أردت أن تبحث أحاديث الإيمان المتعلقة بالإيمان تجده في كتاب الإيمان، إذا أردت أن تبحث أحاديث في الحدود السرقة والزنا وغيرها وغيرها تجد في كتاب واحد قريبا بعضه من بعض، لا يحتاج أن تتعنى في البحث. أما في صحيح البخاري فقد يأتي بحديث يتعلق بالحج، قد يأتي بحديث يتعلق بالحج في التوحيد، في كتاب التوحيد: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحدية ولجعلتها عمرة. هذا الحديث أدخله البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما يجوز من اللو، لأن لا تقول اللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان. انظروا، حديث يتعلق بالحج جاء به في كتاب التوحيد، ماذا؟ لأجل اللو. أما صحيح مسلم فيأتي الحديث بظاهره في مظانه، ربما تجد هذا في صحيح في كتاب الحج ولا تجد في غيره. فالإمام البخاري حديث واحد يدخله في مواضع كثيرة، فحسن السياق وحسن التأليف وسهولة البحث عن الروايات تجد في صحيح مسلم لا شك فيه، في أما في صحيح البخاري. لكن من حيث الصحة ومن حيث القوة الرواة وقوة عدالة الرواة، فالبخاري رحمه الله شروطه التي ذكر الأئمة لا شك فيها أنه أعلى وأعلى، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، أي لم يصرح أحد أن تفضيل صحيح مسلم، حتى من المغاربة لم يصرح فيه أحد أن تفضيل صحيح مسلم منه على صحيحة روايات مسلم من على روايات البخاري ولو أفصحوا به. فيقول ابن حجر على التنازل والتنزل بفرض التنزل، يقول لو أفصحوا ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. لو قال أحد يأتي حتى في هذا الزمان ويقول صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، فيقول لرده شاهد الوجود، الشواهد الواقعة التي توجد في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري يرد على تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري. فلماذا؟ فهذا للتفصيل. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشروطه فيها أقوى وأسد، أي أكثر سدادا وثوابا. فمما نقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه يشترط في إدخال رواية راو أن يكون ثبت لقاؤه ولو مرة واحدة. يعني عامة المحدثين يقولون إذا كان رجل ثقة معروف بالعدالة، معروف بالضبط، معروف بحسن التعامل وغيره وغيره، إذا قال لنا عن فلان فيكون هذا محمول على أنه سمع منه، بشرط أن لا يكون موصوما وموصوفا بالتدليس. التدليس يعني لا يكون توجد فيه صفة أنه يروي أو ضبطت عليه وقائع بأنه يروي أمن لم يسمع منه بصيغة مهمة للسماع، لا يكون موصوما وموصوفا بهذه الصفة وهذه الوصمة. فإذا كان هكذا الإمام مسلم رحمه الله يكتفي فيه المعاصرة، وغيره 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 يكتفون فيه المعاصرة. لكن ما نقل عن الإمام البخاري أنه لا يدخل في صحيحه، وإن كان يصحح الرواية خارج الصحيح. لماذا؟ لأن وجدت تصحيحاته غير خارج الصحيح لمثل هذه التي لم يثبت لنا أنه لقي ولو مرة واحدة. أما في صحيح البخاري فلا يدخل رواية راو إلا أن يكون ثبت له لقاؤه من شيخه الذي يرويه ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. ولذلك نجد في صحيح في تاريخ الكبير للإمام البخاري يعتني لمثل هذه الروايات كثيرا في تراجم الرواة. ولذلك قال إسحاق بن راهويه لما قدمه إلى أمير الخرطنق ولا أمير بخارى، لما قدم هدية تاريخ الإمام البخاري، فقال أيها الأمير ألا أريك سحرا، هذا الكتاب سماه سحرا. لكن إذا قرأت وقرأنا عامتنا نحن لا نجد فيه السحر، نقول قد يكون السحر في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر أكثر، لأنه يقول فلان قال فيه ابن معين ضعيف، وقال فيه فلان ثقة، وقال فيه. أما في صحيح الإمام البخاري لا تجد هذا السحر، هذا الشيء، إنما يقول فلان وفلان قال حدثني فلان ويروي رواية، ربما تكون رواية هذه تفكر ما لها علاقة بالموضوع بالترجمة. لماذا اختار من بين آلاف الروايات لهذا الراوي؟ مثلا يوجد في الإمام البخاري نص أن فلانا قال دخلت أنا وفلان نعوده في مرض مرض فيه، فلما خرج يزيد بن هارون من الباب نطح رأسه بالباب. هذا ذكره في ترجمة بعض الرواة، ما أذكر الآن، لكنه ذكر. وهذه الرواية وجدتها في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد أيضا. تجد الأئمة رحمة الله عليهم من بين آلاف الروايات لماذا يختارون مثل هذه الرواية. الإمام البخاري خاصة له عناية عجيبة في كتابه التاريخ الكبير في هذا الباب. لماذا ذكر هذا؟ هل ذكر لأجل أن يزيد بن هارون كان طويلا فارعا حتى خرج ونطح رأسه بالباب؟ إيش يستفيده من طول؟ نعم لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام الأسافر، لا ما يقصد هذا. يقصد كأنه والله أعلم يريد يثبت أننا دخلنا عليه أنا وهو وفلان وفلان ثبت لقاؤه معه. أن هذا النص قيم جدا وله قيمة كبيرة عند الإمام البخاري، وإن كان أنا وهو وهؤلاء وهم وهن لا يعتبرون فيه شيء، لكن الإمام البخاري لأجل أهميته ذكر في ترجمة هذا الراوي. فيكون مثل هذا في الحقيقة. الإمام البخاري رحمه الله يرى أن شرطه أو يرون أن شرط الإمام البخاري أقوى وأسد لا شك فيه مهما كان الإنسان. الآن أنا بنفسي قرأت كتاب الشيخ البسام حفظه الله تعالى وأطال بقاءه، تيسير العلام شرع عمدة الأحكام، ما رأيته إلا بعد 20 سنة، ونحن وهو يمكن في مكة يمكن في المدينة، لكن ما رأيته إلا بعد 20 سنة. بالفعل هذا واقع الأمر، فلا يجب أن يكون أن تكون المعاصرة يوجب دائما اللقاء، فيكون فيه شيء من الخلل لا شك فيه، لكن إذا كان عرف أنه لقي فذهب هذا الخلل والله أعلم. نعم. وأما رجحانه من حيث الاتصال، رجحان كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حيث الاتصال، فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العلانة أصلا. كأنه يقول إن الإمام مسلما لما في مقدمته ردا قويا جدا على هذا القول باشتراط ثبوت اللقي ولو مرة واحدة، فكأن الإمام مسلما يلزم من يقول هذا القول سواء كان الإمام البخاري أو علي بن المديني وغيرهم وغيرهم، فيقول إن هذا القائل ينبغي ألا يقبل العنانة. لكن نقول لا، الإمام البخاري رحمه الله يقبل العنعنة في شخص غير موصوم بالتدليس في غير الصحيح، لكنه يكون قد اشترط في الصحيح لزيادة التوثق، لزيادة التوثق، فلا يقال إن الإمام البخاري رحمه الله يقبل العنعنة بحيث يقول عن فلانا فلانا فلان، كأنه يقول مسلم رحمه الله يلزم قائل هذا القول ألا يقبل الرواية إلا إذا وردت بصيغة مصرحة بالسماع، حدثنا فلان، سمعت فلانا، أخبرنا فلان، حضرت فلانا، فسمعت من إلى آخره. ويقول ابن حجر رحمه الله دفاعا عن الإمام البخاري ومن قال بقوله وما ألزمه ليس بلازم، ما ألزمه مسلم الإمام البخاري، ما ألزم الفاعل من هو فاعل ألزم مسلم، يرجع الضمير يرجع الإمام مسلم، وهو الضمير في محل نسب مفعول به، يعني ما ألزم البخاري هو أي ما ألزم الإمام مسلم البخاري بالشيء الذي ألزمه ليس بلازم. لماذا ليس بلازم؟ يعني كأنك تقول ينبغي ألا يقبل العنانة، نقول لا، هذا ليس بلازم، قد يشترط هذا الشرط ويقبل العنانة أيضا، ليس بلازم أحدهما مع الآخر. لماذا؟ لأن الراوية إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن يكون ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا. إذا أجريت هذا الاحتمال فكأنك قلت إنه مدلس، والمدلس هو الذي فيه هذا الاحتمال، والمسألة مفروضة في غير المدلس. يعني كأنه يقول أن المسألة التي ينبغي أن يكون لا تقبل عنعنة الراوي إذا كان مدلسا، أم إذا كان معروفا بالتدليس، أما إذا لم يكن معروفا بالتدليس فعنعنته لا يلزم ألا يقبله، لكن شرطه في الصحيح أنه يلزمه أن يثبت من هذا المعنعن أيضا لقاء شيخه ولو مرة واحدة. يعني هذا عن فلان عن فلان، عن سفيان عن إبراهيم التيمي مثلا، فهنا عنعنة قبل الإمام البخاري في كتابه كثيرا، لكنه ثبت لديه أنه سمع منه شيئا كثيرا بتصريح سمائه منه. نعم. وأما رجحان صحيح الإمام البخاري من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال، لماذا ترجح هذه أسئلة قد تكون، أذكر السبب الذي يترجح به صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الاتصال، من حيث العدالة، من حيث عدم الشذوذ إلى آخره. أما رجحان صحيح الإمام البخاري من حيث العدالة والضبط، فلأن الدليل على أنه راجح، لماذا؟ لأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. كم الذين تكلم من رواة الإمام مسلم رحمه الله؟ ذكر شيء هنا. نعم نعم، يقول فلأن الرجال الذين، ما أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من الرواة أو من شيوخ الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. ما ذكر هنا العدد الذي خولف فيه أو اعترض عليه، ذكر في بعض التعليقات وأنا كنت كتب ما أدري فين. ماذا قال؟ أقرأ لنا. نعم نعم. نعم رواة البخاري الذين تكلم فيهم 84 راوي فقط، وأما مسلم فتكلم في 164 راوي. فإذا الذي تكلم في رواته أكثر أو في عدد رواة المتكلم فيهم أكثر فيكون لا شك أنه أقل درجة ممن تكلم في رواته أقل. نعم
160 شيخ
160 ولا 64 164 أنا أذكره. نعم على كل حال انظروا فيها 124 لا زيادة 164 أو 60 انظروا فيها حتى نقله ابن اختلف فيه الناس النكت ذكر فيه غير ما ذكره ابن الصلاح على كل حال قد يختلف فيه، لكن الواقع أن الرواة الذين تكلم فيهم من رواة صحيح مسلم أكثر من رواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم. وزيادة عليه أن الإمام مسلم أخرج من الرواة المتكلم فيهم من غير شيوخه الذين قد يكونوا مثلا من التابعين وأتباع التابعين وغيرهم، أما البخاري الذين تكلم من شيوخ من رواة البخاري أكثرهم من شيوخه، وشيوخ الشخص أعرف بهم من غيره لأنه يكون خبر وصبر ولازم، فيكون يعرف من صحيح حديثه أكثر من غيره من غير صحيح حديثه. نعم. وأما رجحان صحيح البخاري من حيث عدم الشذوذ والعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل كان أجل من مسلم في العلوم وعرف بصناعة الحديث منه، كلهم اتفقوا على أن البخاري كان أجل وعالم وأفضل وأدق في معرفة صناعة الحديث من مسلم، وأن مسلما تلميذه وخريجه تلميذه لأنه تتلمذ عليه وتعلم منه، لكن من الغريب ربما يأتي الكلام لماذا لم يخرج عنه الروايات عن صحيح البخاري عن الإمام البخاري روايات في صحيح مسلم لسبب من الأسباب، لأنه وجد أعلى منه وجد روايات غير البخاري أعلى منه، لكن في غير صحيح روى عنه أخبارا كثيرة في التوثيق والتجريح وكذلك في الكنى وغيرها. فهنا أن مسلما تلميذه وخريجه، خريج في الحقيقة يقول فلان خريج جامعة أم القرى أو خريج المدرسة الفلانية، خريج في الحقيقة خرج بمعنى ثقف وليس خريج معناه خرج، ولذلك الناس يخطئون في استعمال هذه الكلمة فيقولون تخرج بمعنى خرج كأنه، لا يا أخي تخرج بمعنى تثقف وتأدب وتعلم، ولذلك ما الصحيح في استعمال هذه الكلمة تخرج في جامعة أم القرى أو في جامعة الإسلامية أو في جامعة دمشق أو في جامعة القاهرة، تخرجت فيه لا تقل تخرج من، وهذا استعمال في الحقيقة كاد أن يكون شائعا. حتى مرة كتبت لبعض الطلبة من يعني التزكية فكأنه بالأدب لما قلت تخرج في كذا وكذا والآن يريد، فكأنه بأدب يقول هذا تخرج من، قلت ليش تخرج من الجامعة كأنه يقول، ففهمته في الحقيقة تخرج بمعنى تثقف وتعدب وليس تخرج معناه كان داخلا 4 سنين فيها وخرج منه معلما أو متعلما، لا تخرج بمعنى تثقف. لو رجعت إلى اللغة فيقول والخريج بمعنى المتثقف على يدي فلان، فلذلك قال أن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني وهو الإمام الذي له باع طويل في معرفة إلى الرواة، يعني سلم له الأئمة الذين جاءوا الذين عاصروه ومن بعده على كل حال. قال الإمام الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، ما معنى لما راح مسلم ولا جاء؟ يعني لما كان له وجود ولا شهرة ولا عرفة، هذا معناه، هذا كأنه مثل لما راح ولا جاء معناه ما سمع له صوت. ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث ثم صحيح مسلم يعني في الدرجة الثانية صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، كأنه يرتب لنا الأصح فالأقل فالأقل فالأقل، فيقول هنا أنا أصح ما جاء فيه ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما اتفق ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما وافق شرطهما، ثم ما وافق شرط أحدهما، ما وافق شرط البخاري أو شرط مسلم. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية أصحية ما وافق شرطهما، لأن المراد به رواتهما ما باقي شروط الصحيح. هذه عقبة تعود اختلف فيها العلماء ما هي شروط الإمام البخاري وإمام مسلم. إذا قيل هذا الحديث على شرط مسلم فما معنى؟ إذا قيل هذا الحديث على شرط البخاري فما معنى؟ إذا قيل هذا الحديث على شرطهما فما معناه؟ فقال ابن حجر بنقرة خفيفة ذكر لنا، قال لأن المراد بشروطهما رواتهما، لأن المراد بشرطهما رواتهما ما باقي شرط الصحيح. يعني هذا الحديث إذا قلت على شرط البخاري معناه رواته رواته صحيح البخاري، إذا كان البخاري روى عن شيوخه عن شيخ ثم عنه فلان، إذا كان الدرب والسلسلة نفس السلسلة فهذا لا نشك عنه ولا شرط البخاري نفسه. لكن إذا كان الإمام البخاري وروى عن راو الحميدي ثم ليس عن شيخه الذي رواه عن سفيان مثلا بل حميدي عن شيخ آخر، فيكون هل يكون على شرطه أو لا يكون على شرطه؟ يكون البخاري أخرج الحميدي عن شيخ الحميدي مثلا عن الراوي الذي يكون مقارن لسفيان عن وكيع مثلا عن وكيع، فهل يكون من شرطه؟ نعم البخاري يكون أخرج من وكيع فيكون من شرط إمام البخاري، لأن الحميدي أخرج عنه والوكيع أخرج عنه فيكون من شرط البخاري. هذا مما قيل فيه في شرط البخاري، أو قاله ابن حجر وأراد أن يفهمنا بأن شرط إذا قيل هذا الحديث على شرط البخاري معناه رواة هذا الإسناد أو رواة هذا الحديث هم الرواة الذين أخرج لهم الإمام البخاري على الصفة الذي أخرج، على الصفة الذي أخرج. هذا شرطه، لأن هذا الشرط لابد أن يكون موجودا، بحيث إن بعض الرواة يكون مضعفا في بعض الرواة وموثقا في الآخر، ما هو كذا؟ فإذا كان راوي مضعفا في راوي وهذا الراوي الذي ضعف فيه أيضا أخرج عنه البخاري، لكن لم يروي عن هذا الراوي المضعف، إنما روى من راوي آخر الذي هو ثقة فيه، فإذا جاءت رواية الإمام البخاري روى عن كليهما، لكن ليس أنه روى عن هذا الراوي الذي ضعف في هذا الراوي، بل تلميذ هذا الراوي غير تلميذ غير المضعف، فيكون ليس على شرط صحيح البخاري إذا روى من المضعف الذي روي ضعف في شيخ خاص. وإن كان كلاهما من رواة البخاري، لكن الإمام البخاري لم يروي عن هذا المضعف من هذا الشيخ، بل روى عن هذا الشيخ من تلميذ آخر ليس مضعفا في هذا الشيخ، فإذا روى أحد عن هذا المضعف عن هذا الشيخ، وإن كان البخاري روى عن هذا وذاك، لكن ليس من شرط الإمام البخاري. ولذلك قال ما المراد به رواتهما، أي شرط البخاري إذا قيل المراد به رواتهما ما باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. بطريق اللزوم ما هو؟ الدلالة التضمنية والدلالة اللزومية، الدلالة المطابقية أو دلالة المطابقة. فدلالة اللزوم إذا قلت شيئا يلزمه شيء، قلت اليوم يا أنا جيتك في شمس كادت تهرقني، دل على أنك جيت معه في النهار أو جيت إليه في النهار، لأن هذه دلالة لازمة بالمرة، لأن الشمس لا تحرق إلا في النهار والشمس لا تطلع في الليل. فيقول هنا بتعديلهم بطريق اللزوم، ما هو اللزوم؟ لأنك لما قلت أن